أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من الكلام في الشرط الثاني من شروط التزكية وهو الاستقبال، وقلنا أن الأدلة وافية بالمطلوب المشهور، وهو أن الاستقبال شرط ضعيف، نتيجته هو حلية وحرمة الذبيحة وليس وجوبا تكليفيا كما قال المحقق النراقي قدس سره في المستند، ونتيجته الإثم إذا تركه. ثم ذكرنا بعض الفروع المتعلقة بهذا الشرط، شرط الاستقبال، ومنها أن الجاهل والناسي تحل ذبيحته إذا لم يستقبل جهلا أو نسيانا، وإنما تحرم الذبيحة إذا ترك الاستقبال عمدا خالف القبلة. ثم ذكرنا في ذلك إشكالا يتوجه إلى المشهور، بأنكم المشهور إذا جعلتم الذبح في غير القبلة عمدا محرم للذبيحة هو الجاهل، بحسب التعاطي مالتكم مع المصطلح الجاهل يعتبر عمدا. زين، فإذا حينئذ المفروض يلحق ذبيحة الجاهل بالتحريم، فكيف حكموا بالحلية؟ ذكرنا الأجوبة عن هذا الإشكال فيما سبق، هذا خلاصة الدرس بعض الدروس السابقة. لكن توجد هنا مناقشة لبعض الأعلام المعاصرين دام ظله الشريف، وعنوانها بأنه مناقشة المشهور، ناقش المشهور في هذا الاستدلال، وهذا الذي بقي لنا من الكلام في هذا الشرط، وهذا في كتاب قراءات فقهية معاصرة مجلد الثاني من صفحة 40 إلى 45. أول ما بدأ مناقشته للمشهور بهذا الإشكال اللي الآن ذكرنا، قال أن المشهور يعتبر الجاهل عامدا، وأنتم حكمتم بحرمة ذبيحة العامد، فالمفروض أن الجاهل تحرم ذبيحته بحسب سياقاتكم أنتم لتتعاطون بها، فكيف حلت ذبيحته؟ لذلك يقول إذا العمد معناه القصد، والعمد إلى فعل لا يتوقف على العلم في حكمه، فلو قصد الأكل مثلا كان متعمدا سواء علم بحرمته أم لا، ومن قصد الذبح لغير القبلة كان متعمدا سواء علم بشرطية الاستقبال أم لا، فالجاهل بالحكم عامد ما يغير هذا في صدق العمد عليه. لكن هو اعترف، قال إلا أن هذا نأخذ يعني مختلفات من كلامي، لأن المفروض أصبحتكم واضح بعض المناقشات. يقول إلا أن هذا البناء على هذا الشيء بأن الجاهل عامد يطلق عليه العام، إلا أن هذا على خلاف ما هو المسلم من حلية ذبائح المسلمين من سائر المذاهب مع صدق العمد إلى الفعل في حقهم. المشهور عندهم لا يشترطون الاستقبال، فلو قلنا بأن ذبيحة الجاهل تحرم باعتبار صدق العمد عليه، وهذا خلاف المسلم أن ذبائح المسلمين تحل والأخذ من سوق المسلمين جائز، وهم على المشهور عندهم لا يشترطون الاستقبال، فشلون ننتهي إلى هذه النتيجة التي أشكل بها على المشهور؟ قال بل وعلى خلاف صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة اللي هي كانت الدليل الرئيسي في المقام. أتذكر صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر يعني نحور الحديث، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة. لاحظ جهل الحكم عنده، مو فجهل القبلة حتى يكون عنده جهل بالموضوع، لا جهل بالحكم، فجهل أن يوجهها إلى القبلة، فقال كل منها ذبيحة الجاهل، إذن لم يشكر. فقلت له فإنه لم يوجهها، فقال لا تأكل منها. المشهور لمقتضى الصدر ذاك اللي قال فجهل أن يوجهها قال كل، إذن الشطر الثاني منها فإنه لم يوجهها تحمل على العالم العامد حتى لا تتنافى مع ذلك، هذا الذي فعله المشهور. هاي نخلي يبان هاي الصحيحة. فيقول إذن العلم المعاصر المذكور أنه هذا الإشكال مع المشهور اللي إشكلنا على المشهور على خلاف ما هو المسلم من حلية ذبائح المسلمين، لأنهم لا يشترطون الاستقبال، فإذا عندهم جهل قصوري بالاستقبال وذبيحتهم تحل بموجب رواية المعتبرة. وعلى خلاف صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة فإنها صريحة بقدرها في جواز الأكل مع الجهل بالحكم. هذا الإشكال قلنا إحنا في درس السابق، قلنا الإشكال لا معنى له أولا لأن الصحيحة وردت الآن وصريحة بأن ذبيحة الجاهل بالحكم جائزة. أحد تطبق القواعد مالك المشكور في سائر الموارد يكون لا معنى له، اجعل هذا المورد خارج عن تلك الموارد التي قال بها المشهور أو شتي تعتبر بل الخاص موجود في المقام يقول بأن ذبيحة الجاهل بالحكم حلال، فإذا لا معنى للإشكال بما يجري عليه المشهور أولا. ثانيا أننا ذكرنا في الدرس السابق أنه لو سلمنا بأن الجاهل عامد لماذا؟ فرقنا بين المصطلحين، قلنا أن الجاهل لم يذبح إلى القبلة، مو ذبح إلى غير القبلة، ذبح لغير القبلة فيه معنى من العمدية والقصد. الجاهل نعم لم يذبح إلى القبلة، مو ذبح لغير القبلة، والعنوان المحرم هو الذبح لغير القبلة، وهذا ما يلصق بالجاهل. الذي يلصق على الجاهل هو عدم الذبح إلى القبلة، وهذا ليس عنوانا محرما. فإذا حتى لو تنزلنا وقلنا أن الجاهل عامد على السياقات التي يتعاطاها الفقهاء، ما أريد أخرج هذا المورد عن بقية الموارد، ولا نقدر إحنا بالصحيحة نقول خلاص صحيحة دلت على ذلك ما تحج المقر، بس لا حتى نمشي على القواعد نقول خلقوا أن الجاهل عامد ومع ذلك لا تحرم ذبيحته، لأنه عامد لماذا؟ عمدان عندنا هنا عدم الذبح إلى القبلة، هذا الذي يصدق على الجاهل، ما ذبح إلى القبلة، لكن هذا مو عنوان محرم. المحرم عمد الذبح لغير القبلة، وهذا لم يقصده الجاهل، ما عنده عمد لمخالفة القبلة ومعاكستها. هذا أيضا الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة أيضا على كلامه هو هذا الذي في الأخير جعل أنه الحكم بحلية ذبائح المسلمين وسوق المسلمين جعلها دليل على حلية ذبيحة الجاهل كما قال في آخر كلام، وكنا هذا الاستدلال فيه كلامه، لأنهم أبننا هنا أيضا شيئا أنهم لا يشترطون الاستقبال في ذبائحهم، وهذا صحيح ثابت هو المشهور عنده، لكن هذا ما ينفعك بالاستدلال. اللي ينفعك بالاستدلال لو كانوا يذبحون لغير القبلة، وهذا أنى لك أن تفلسوا، هم لا يجيبون الاستقبال صح، لكنهم يوجهون ذبائحهم إلى القبلة، لأنه عندهم من السنن المؤكدة قضية الاستقبال مع ما يقول. فإذن هذا ما ينفعك بالاستدلال على حلية ذبيحة الجاهل، إنما ينفعك في الاستدلال على الحلية لو قدرت تثبت أنهم يذبحون لغير القبلة، حتى نقول شوفوا هذا الذبح لغير القبلة وجاءت الروايات المعتبرة وحللت ذبائحهم عامة المسلمين وهم يذبحون لغير القبلة، هذا ما ثابت. الثابت أنهم لا يشترطون الاستقبال، لا يوجبونه صح، لكن بمراجعة مصادرهم عندهم أنه من السنن المؤكدة وتركها مكروه، فمو معلوم أنهم يذبحون لغير القبلة. وإذا وجد فيهم من يذبح لغير القبلة هذه شبهة غير محصورة لا تمنع من حلية ذبائح المسلمين. فهذا إذن ذكرنا مثل هذا الكلام سابقا، والآن هو لأن تمسك به ناقشنا في وقت صاحب الجواب قدس سره، والآن هو عاد هذا الكلام لذلك ناقشنا. فإذن هذا الإشكال الأول الذي بدأ به على المشهور ليس تاما للأجوبة التي ذكرنا. ثم قال دام ظله الشريف، قال وما صنعه المشهور في تفسيرها صحيحة محمد بن مسلم الآن قرأنا من حمل قدرها على صورة عدم العمد، هو مو حمل قدرها، هو صريح بأنه كجاهلة، وذيلها على صورة العمد قال واضح البطلان، إذ مضافا إلى ما تقدم من أن الجهل بالحكم لا يرفع العمد هذا أول مقطع اللي الآن نحن ناقشناه وكنا اعتبره هو أشكل على المشهور، فقد عرفنا جوابه. يقول مضافا لهذا الإشكال اللي الآن انتهينا منه، قال: فإن صريح الرواية أن الفقرتين فيهما تساؤل عن فرضية واحدة لا فرضيتين، مشقين بالرواية قرأنا لكم. قال: صريح الرواية أن الفقرتين فيهما تساؤل عن فرضية واحدة لا فرضيتين، وعليه فلو حملنا ذيلها على النهي عن الأكل كان المتعين حمله على الكراهة والتنزه، لأن الأمر بالأكل في صدرها صريح في الحلية، بينما النهي ظاهر في الحرمة فيحمل على التنزه لا محالة. الرواية الآن أعيد أن نفسرها حتى نفهم إشكاله. صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها. هذا الذي عبر الأمر بالأكل، وهو طبعا ليس أمرا بمعنى الأمر كما سأل، أمر في نور التوهم الحظر. فقلت له، هذا الشطر الثاني، الشطر الثاني: فإنه لم يوجهها، قال: لا تأكل منها. يقول: ما صنع المشهور من حمل الشق الأول على الجهل والثاني على العلم والعمد؟ قال: هذا ليس بصحيح، لأن السؤالين عن فرضية واحدة، فصدرها يجيز وذيلها ينهى، فمقتضى القواعد حمل النهي على الكراهة، لأن الصدر يجيز والذيل ينهى وهما عن فرضية واحدة، فإذا مقتضى القواعد وحمل النهي على الكراهة. سن المناقشات التي تأتي علينا لا نريد أن ندخل بالتفاصيل. أولا، كيف يقول أن السؤال عن فرضية واحدة؟ واضح أن السؤال عن فرضيتين متباينتين. السؤال الأول عن رجل ذبح ذبيحة فجاهل أن يوجهها، هذا السؤال. فقلت له: فإنه لم يوجهها، لم نقل أنه ظاهر الشق الثاني في تعمد عدم التوجيه، وذاك في الجهل في التوجيه، فمو فرضية واحدة. فإما أن نقول يعني فإنه لم يوجهها ظاهرة بأنه متعمد عدم التوجيه، فالإمام قال لا تأكل منها، إذا استظهرنا ذلك أو لا أقل من الإجمال، نقول ما ندري هذا السفن، فإنه لم يوجهها كان عمدا مو عمدا، فالصدر يشرح هذا الإجمال ويبينه ونحمله على العمد والعلم. فكيف اعتبره ما دام ظله أنهما الفرضيتين السؤالين تتحدثان عن موضوع واحد، فلذلك جمع بينهما بحمل النهي في الشق الثاني على الكراهة باعتبار أن الصدر واضح في الجواز، ليس على موضوع واحد، ليس على فرضية واحدة. السؤال الأول واضح عن الجهل بالقبل فجهل أن يوجه، الثاني فإنه لم يوجه، فإما أن نستظهر منها أنها في العلم والعمد، إذا استظهر ذلك ليس أنت مسؤول عن استظهارك، وإذا ما استظهر ذلك فتقول مجملة فإنه لم يوجهها ما أدري، لم يوجهها عمدا جهلا نسيانا ما أدري، مجملة جيد، فمجملة صدر الرواية يبين هذا الإجمال. ما دام بالجهل كانت جائزة والآن الإمام يقول لا تأكل منها، فمعناها مو حالة الجهل، لأن لو كانت حالة الجهل فالإمام جاوب بالشق الأول أنه كل منها لا بأس، فإنه لم يوجهها إذن بقرينة اختلاف الجواب معناها هي مختلفة عن الموضوع، فكيف يجزم بأنهما عن فرضية واحدة ولذلك بنى على الجمع بالشكل الذي ذكرنا. ثم ذكر دام ظله الشريف وجها يقرب مما بيناه من ذني المصطلحين الذين ذكرنا، لكن طبعا نحن ببيان واضح ودقيق وأقصر مما قاله، لكن يقترب هو من المصطلحات التي ذكرنا. قال: هذا ويمكن أن يقال ليس المقصود إضافة العمد إلى، يريد يخلص من إشكال المشهور الذي ذكره، كان كل الإشكال الذي ذكره المشهور شاف يصطدم مع صحيحة محمد بن مسلم ومع حلية ذبائح المسلمين، فما تقدر تحمل الجاهل على العمد، سوي لنا شارع. فلذلك هو طرح هذا الحل وهو قريب مما ذكرنا. قال هذا ويمكن أن يقال ليس المقصود إضافة العمد إلى ذات الذبح لغير القبلة، بل المقصود من يتعمد مجانبة القبلة في الذبح بأن يتقصد أن لا يذبح إليها بل يذبح إلى غيرها، وهذا لا يكون إلا ممن في قلبه مرض كالكفار والمنافقين، أي من ليس لمسلم لبا وواقعا كالكفار الذين يتعمدون الإفلال بذبائحهم، إلى آخر ما قال. ثم انتهى إلى هذه النتيجة، قال وهذا يعني أن هذه الروايات، روايات شرط الاستقبال، ليست بحسب الحقيقة دالة على شرطية الاستقبال، بل على أن لا يكون الذابح متعمدا مجانبة القبلة في ذبحه، والذي قد يكشف عن عدم صحة اعتقاده وعدم إسلامه، وبهذا لا يكون مفاد هذه الروايات شرطا زائدا على اشتراط إسلام الذابح وحسن اعتقاده. قال هذا إذن ليس شرطا مستقلا الاستقبال، فإنما هو شرط يندرج معنى من معاني شرط إسلام الذابح، لأن الذابح لو كان مسلما ما يتعمد مجانبة القبلة. فهذا الشرط إذن شرط الاستقبال، وفي الحقيقة متفرع عن شرط إسلام الذابح، لأن هذا يتعمد مجانبة القبلة هذا مو مسلم لبا ولو كافر لو منافق، هذا مو شرط إذن مستقل، وإنما هو وجه من وجوه معنى من معاني شرطية إسلام الذابح. هذا إذن ملخص ما يقول النتيجة إذن، وبهذا لا يكون مفاد هذه الروايات روايات شرط الاستقبال شرطا زائدا على اشتراط إسلام الذابح وحسن اعتقاده. طبعا النتيجة التي انتهى إليها ليست تامة، لأن الروايات التي بيّنت شرط الاستقبال روايات مستقلة عن رواية إسلام الذابح، فما يمكن أن نجعل فرعا من ذلك الشرط، على أن نفس شرط إسلام الذابح هو محل خلاف، وهذا سيأتي إن شاء الله الشرط الجاي. وهذا أول الكلام، أن يشترط في الذابح أن يكون مسلما، هذا نناقشه في الشرط الآتي إن شاء الله تعالى، فضلا عن يجي يفرع هذا الشرط الاستقبال من إسلام الذابح. ثم كيف يعني، يعني إسلام الذابح كيف يعني التوجه إلى القبلة؟ ماكو ملازم، واشترط إسلام الذابح يحتاج إلى اشتراط جديد، استقبال القبلة وعدم مجانبتها، مجرد شرط إسلام الذابح لا يلزم منه اشتراط الاستقبال، فلماذا يجعله ملحقا به؟ فملخص طبعا بعض الذي نريد أن نقوله. ثم دعم هذا الرأي منه، قال وقد يؤيده ما نجده في ليل صحيحة محمد بن مسلم الأخير، حيث عطف على النهي عن أكل ذلك بقوله عليه السلام ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، بعد أن بين الشقين اللي ذكرناهم في صحيحة محمد بن مسلم، أنه جهل أن يوجهها قال كل، قال فأنه لم يوجهها قال فلا تأكل. ثم الإمام قال ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، قال هذا مؤيد، فإن بيان هذه الكبرى الكلية عقب ذلك مع أنه لم يرد سؤال عنه لعله لبيان نكتة ذلك النهي، يقول هذا مؤيد أن إذن هذا مو شرط مستقل، وإلا هو شرط جزء من إسلام الذابح. ما دام الذابح مسلم المفروض يتوجه بذبيحة إلى القبلة، فلذلك الإمام تلاحظ من دون أن يسأل السائل عن التسمية الإمام أضاف ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وإن من يتعمد أن لا يوجه الذبيحة إلى القبلة بالمعنى المتقدم حيث يشك في اعتقاده وإسلامه يشك في تسميته وإهلاله بالذبيحة لله أيضا. أولا مما يعني معلق على هذا الكلام منه أن المفروض إذن تلحق هذا الشيء بالتسمية وليس بالاستقبال، يعني تجعل الأصل في الشروط، وهو ما نعتقده إن شاء الله في النتيجة التي نصلها، نعتقد أن الشرط الوحيد في التسمية هي التسمية، وهذه كلها هي تعبيرات عن الاستقبال وإسلام الذابح وآخره. وطبعا أدلتنا من الكتاب هذا واذكروا اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، مع الصحاح المعتبر اللي ذكرنا بعض، إنما الذبيحة الاسم واضح هذا في ذلك، فقد أن كل الشروط هي تعبيرات عن الاسم، هذا لا نسرق النتائج لكن باعتبار وجرنا إلى هذا الحديث. فإذا إلى الإمام عقب وقال لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه. إذا المفروض تلحق هذا الاستقبال بالتسمية مو بإسلام الذابح. الإمام ما أضاف الإسلام الذابح، أضاف التسمية. ثم تقول لعلها هي النكتة، لا لعل النكتة نكتة إلحاق الإمام هذا الدير رغم عدم السؤال عنه أهمية شرط التسمية فذكره الإمام، ولا يعني أن النكتة هي ما قاله دام ظله الشريف. ثم قال دام ظله: ومما يمكن أن يستدل أو يستأنس به على الأقل لما ذكرناه، هذه النتيجة التي تالي، وهو أنه ليس شرط مستقل استقبال، وإنما هو راجع إلى إسلام الذابح. هو الذابح إذا مسلم يعني توجه بذبيحته إلى القبلة وما يتعمد مجانبة القبلة، فما في شيء يجيبي روايات المقام. هذا إذا النتيجة اللي سيذكر مؤيدات عنها. قال: ومما يمكن أن يستدل أو يستأنس به على الأقل ما ذكرناه عدم ورود هذا الشرط استقبال في شيء من عمومات الكتاب والسنة حتى المتعرضة لتفاصيل الذبح وآدابه، كقوله عليه السلام: ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة. فلو كان الاستقبال شرطا أيضا فلماذا لم يذكر؟ وهذه وإن كانت عمومات قابلة للتقييد في نفسها صحيح، إلا أن خلو مجموعها عن ذكر هذا الشرط خصوصا ما يتعرض فيها لذكر الشروط والآداب المستحبة أو غير الموجبة لحرمة الذبيحة قد يشكل جلالة قوية على نفي الشرطية بحيث تجعلها كالمعارض مع الروايات الدالة على الشرطية. إذن هذا قد مؤيد آخر، لماذا الروايات التي تذكر آداب وشروط التذكية ما ذكرت الاستقبال؟ ذكرت ولا ينخع ولا يكسر الرقبة ولا يبين الرأس ولا ولم تذكر الاستقبال. هذا معناه أن هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا. ثم يعني تدرك على نفسك، قال: وانت قد تقول هاي عمومات، هنا قال ولا ينخع وهنا قال ولا تكسر الرقبة، فممكن قابل للتقييد ولا تخالف القبلة عند الذبح مو صعب. قال: ممكن أن تقول هذا، بس أن تأتينا مجموعة من الروايات تذكر كل الآداب والشروط وتعرض عن الاستقبال، هذا يصلح بمجموعة أن يكون مانع من جعل الاستقبال شرطا. هذا للملخص مؤخذتي، وكما تعلم أيضا هذا واضح الرد، لأن الشروط لم تأتي جميعها في رواية واحدة أو عدة روايات معتبرة حتى نقول لاحظ هذه الروايات المعتبرة كلها تذكر الشروط وفقط الاستقبال لم تذكر، ما عندنا الشروط، فإنما رواية هنا ذكرت التسمية وهنا رواية ذكرت الاستقبال وهنا رواية ذكرت ولا تنخ، والشروط أتت من مجموع الروايات، فما جتنا مجموعة روايات ذكرت كل الشروط إلا هذا الشرط حتى نقول هذا يشكل قرينة، لا أبدا. شوف أنت الآيات الشريفة ذكرت التسمية، هو يقول لما ذكرنا عدم ورود هذا الشرط في شيء من عمومات الكتاب، وكل شرط لم تأتي في عمومات الكتاب، فقط التسمية ذكرت في الكتاب كلها لم تذكر في عمومات الكتاب. وفي السنة تقول أنه جاءت الروايات متعرضة لتفاصيل الذبح وآداب إلا الاستقبال، جيب لي رواية واحدة جمعت كل الشروط والآداب فقط تخلف عن استقبال موته. أنا رواية ذكرت هنا التسمية وهنا الاستقبال وهنا إسلام الذابح وهنا، ومن مجموعها تحصلت مجموعة الشروط، فهذا الفرض الذي ذكره لا واقع له. إذن ثم قال دام ظل الشريف رغم النظر عن بعض التفاصيل، قال: هذا كله مضافا إلى استبعاد مثل هذه الشرطية اللزومية في نفسها بأن يكون الاستقبال شرطا في التذكية، ولكن ترتفع شرطيته بالجهل ولو بالحكم ولو عن تقصير، بحيث تكون شرطيته خاصة بالشيع العالم بالحكم، فإن هذا يناسب الأحكام التكليفية لا الوضعية في الطهارة والتذكية ونحو ذلك. من البعيد أن يكون شرط وضعي خاص فقط بالعالم ولا كالطهارة مثلا جالسين لأنه حكم وضعي. العالم والجاهل والنازي والكل تترتب عليهم الأحكام لو خالت وخالت الطهارة تترتب عليه آثار النجاسة وآثار عدم الطهارة حتى لو كان جاهلا أو غير ملتفت. قال من البعيد إذن أن يكون الحكم الوضعي هكذا، أن في حالة العلم مطلوب ومشروع وفي حالة الجهل غير مشروع. قال صحيح، لكن الأحكام التكليفية نعم هذا حاله، الأحكام التكليفية هكذا ممكن تكون واجبة في حالة العلم غير واجبة في حالة الجهل. هذا إذن من جملة القرائن اللي ذكرها على مقصوده، لأنه ليس شرطا، ليس شرطا وضعيا للاستقبال. قال هذا كله مضافا إلى استبعاد نفس هذه الشرطية اللزومية في نفسها، يعني لأن يكون الاستقبال شرطا في التذكية ولكن ترتفع شرطيته بالجهل ولو بالحكم عن تقصير، بحيث تكون شرطيته خاصة بالشيعي العالم بالحكم باعتبار ذبائح المسلمين تحل مع الجهل، وخاصة بالشيعي وبالعالم لأن الجاهل تحل ذبيحته. كان بعيد، هذا مو لسان أحكام وضعي، هذا لسان أحكام تكليفية. نعم، فإن هذا يناسب الأحكام التكليفية لا الوضعية كالطهارة والتزكية ونحو ذلك. وهذا أيضا مردود لوجوه، أولا أمامك التسمية، التسمية ليس شرطا وضعيا، والناس تحل ذبيحته وكذا، فأمامك لم الشروط مو بس هذا الشرط، الشروط الأخرى أيضا كذلك. هذا أول. ثانيا أنه نحن لم نقل أن الوجوب خاص فقط بالعالم العامل، وإلا يأتي إشكال الاستحالة الذي ذكرناه في بعض الدروس السابقة، ويستحيل تقييد الحكم بالعلم به، هذا استحالة. ما قلنا هذا، قلنا الشرط عام ومطلق، لكن الجاهل إذا خالفه تحل ذبيحته، ما قيدنا الوجوب بالعلم بالوجوب، هذا مستحيل. فقوله إذن بحيث تكون شرطيته خاصة، لا ما قلنا هذا للزوم الاستحالة التي ذكرناها في بعض الدروس السابقة. يبقى استبعاد أن يكون لسان الأحكام الوضعية هذا، فأمامك بقية شروط التزكية هكذا، التسمية هكذا، وبعض الشروط الأخرى إذن هكذا. هذا إذن ملخص كلامه في دليل، قلنا دليلين عندنا الآن على الاستقرار، الروايات والإجماع. قال أما الروايات فهذا حالها، إذن السلام كله قابل للنقاش ومتامة الدلالة، وشرط الاستقبال ليس شرطا وضعيا وإنما هو جزء من معاني إسلام الذابح، لأن الذابح ما معقولة إذا كان مسلم يذبح عكس القبلة، هذا تعبير آخر عن شرط إسلام الذابح. وإذا كل شرط دم نجوياك نقول هذا شيء تنزيهي، قضية شرط الاستقبال شيء تنزيهي ونحوها من الكلام، وشرط وضعي كما يصوره المشهور بحيث يكون له دخل في التذكية. فإذا هذا ملخص نقاش، وقد ناقشنا الدليل. الدليل الثاني اللي استدل به المشروع والإجماع، ونحن لم نبني عليه طبعا، قلنا هذا إجماع مدركي مع الملاحظات الأخرى التي ذكرناها، فهو أيضا ناقش هذا الدليل الثاني وهو الإجماع، وقال لا إجماع عندنا، غاية ما يمكن تحقق في المقام هو عدم وجود خلاف، وطبعا بينهما فرق، عدم وجود خلاف غير إجماع. الإجماع معناه لهم رأي في المسألة متفق مع رأي المجمعين، عدم خلاف قد يكون ما رأي في المسألة، وفرق بينهم. يقول بل ماكو إجماع، وإنما غاية ما يمكن أن يقال هنا هو عدم وجود خلاف، بل أكثر من ذلك ذكر الكلمات أبائر للشيخ قدس سره المفيد وللشيخ الطوسي قدس سره وللسيد المرتضى تشعر بعدم وجود إجماع في المسألة. لا نحتاج إلى استعراض، لأن أصلا نحن الدليل لا بنبني عليه. فإذا ذكر مثل هذه الكلمات، فإذا يقول ما عند دليل المشهور لا الروايات ولا الإجماع، أما الروايات فهذا حالها، وأما الإجماع فأيضا لا إجماع، ولو وجد فهو مو إجماع وإنما عدم خلاف مضافا إلى كونه مدركي لا يمكن البناء عليه. هذا إذن تمام الكلام في الشرط الثاني وهو شرط الاستقبال. وإلى الآن قلنا الإشكالات على شرطيته ليست تامة وفق البيان الذي تقدم. الشرط الثالث من شروط التذكية هو إسلام الذابح. القدر المتيقن من الذبيحة التي تحل من عقيدة الذي تحل ذبيحته هو المسلم المتدين، خصوصا المعتقد بولاية أهل البيت سلام الله عليه. هذا القدر المتيقن ممن تحل ذبيحته. وردت في ذلك صحيحة زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن عليه السلام، الرواية أمامكم مجموعة من الروايات، نحن هيئنا لكم الباب 26 باب 27 باب 28 تقريبا 90-95% من روايات في هذا الشرط هي من هذه الأبواب الثلاثة. ولذلك نذكر لكم الباب ورقم الحديث باب 26 حديث 9 صحيحة زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن عليه السلام إني أنهاك عن ذبيحتي كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. فإذا القدر المتيقن ممن تحل ذبيحته أنت وأصحابك، المسلم المعتقد بولاية البيت والمتدين، دل على ذلك واعتبرت محمد بن قيس وهي باب 28 حديث الأول عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الإسلام مسلم وقام وصلى متدين لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليها. فإذا قدر المتيقن ممن تحل ذبيحته هو المسلم المتدين خصوصا المعتقد لولاية أهل البيت. فوق ذلك نحتاج إلى أن نبحث ومن هم غير ذلك أصلا. الصنف الأول أصلا ما عندهم دين أصلا أو لهم دين غير سماويين، هذا الصنف الأول، يعني الوثنيين المشركين الملحدين المنكرين للصانع عبدة النيران، هذا الصنف الأول. اللادينيين والذين لهم دين غير سماوي، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني غير القدر المتيقن، المتسمون بالإسلام إلا أنهم مخالفون لأصوله كالمجسمة مثلا والغلاة والنواصب والقدرية، يتسمون بالإسلام لكنهم مخالفين لأصوله التي يبتنى عليها أصل الإسلام. الصنف الثالث أهل الكتاب من غير المسلمين وهم اليهود والنصارى، ربما ألحق بعضهم المجوس، وهذا خلاف نحن في بعض أبحاثنا السابقة لم نلحق المجوس من أهل الكتاب، فالمجوس المفروض يدخلون بالصنف الأول، بس على بعض يدخل في الصنف الثالث باعتباره أهل الكتاب. الصنف الرابع هم المسلمون من غير أهل الولاية لأهل البيت سلام الله عليه. فالكلام إذن في هذه الأصناف الأربعة الخارج على القدر المتيقن. الصنفان الأول والثاني نجمعهما في بحث واحد للاشتراك الكبير بينهما في الروايات وفي الحكم وفي بعض التفاصيل. فالكلام الآن في الصنفين الأول والثاني، يعني اللادين، الصنف الأول اللادينيون أو الذين لهم دينهم غير سماوي كالمشركين والملحدين عبدة النيران إلى آخره، هذا الصنف الأول. والثاني إذن المتسمون بالإسلام إلا أنهم مخالفون لأصوله كالخوارج والمجسمة والولاة إلى آخره. حكي الإجماع على حرمة ذبائح غير أهل الكتب السماوية، فالصنف الأول والثاني إذن يوجد إجماع على حرمة ذبائحهم. قال الشهيد الثاني قدس سره اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار، سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم. فإذا حكي الإجماع في المسالك من الشهيد الثاني قدس سره على حرمة ذبائح الصنفين الأول والثاني. لكن قد في الخلاف عن بعض كالشيخ الصدوق قدس سره، فجعل المعيار في الحلية التسمية وإن خالفت الدين. قال قدس سره في الفقيه، قال الصادق عليه السلام: لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني، ذلك أهل الكتاب عن الصنف الثالث، والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها. ممكن إذا تؤكل ذبائح هؤلاء إذا سمى الله عليها. يقول الفقيه: وفي كتاب علي عليه السلام: لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي، وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عز وجل. فإذا خالف الصدوق أن المسألة إذا سمعته يسمي يمكن تأكل ذبيحة كل من خالفك في الدين. وقال الصدوق أيضا قدس سره في المقنع: ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، ولا تأكل ذبيحة اليهود والنصران والمجوس إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليها. قال استثناء إذا أرجعنا لكل كلام المتقدم، فإذا حتى من خالف دينك في الإسلام كلهم إذا سمعتهم يذكرون اسم الله، وكما واضح من عموم الاستدلال بالآية، فإذا ذكروا اسم الله فلا بأس بأكلها، فإن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويقول: فكلوا مما ذكر. الشيخ المفيد ربما يظهر من كلمات الشيخ من القبيل، لأن قال: وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين ولا يرون التسمية على الذبائح فرضا ولا سنة، فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيه حسب ما أثبتنا، يعني ممكن مع التسمية. هذا طبعا ربما ينسب الخلاف للصدوق والمفيد في ذلك، لكن نستطيع أن نرجع أقوالهم إلى المشهور، لا نجعلهم خارجين عن الإجماع، ونقول أنهم إن قالوا بحسب الظاهر أن المشركين إذا سموا كلوا ذبائحهم، لكن يعتقد عدم صدق التسمية، عدم صدق تحقق التسمية من هؤلاء، فمثل ما نقول أحالك إلى أمر تعجيزي، هو الصدق قال لك لا بأس إذا المشرك سمى أن تأكل ذبيحته، هو تصح التسمية من المشرك، هو يفهم الله تبارك وتعالى والإهلال لله حتى تصح التسمية منه، حتى تشترط علينا هذا الشر. فكأنه الصدوق بحسب الظاهر يحلل ذبائح غير كل البشر إذا سموا، والتسمية لا تصح، لا تتحقق منهم بالمعنى المطلوب في التذكير، بس عبدت نيران شلون ظلت تصح التسمية منهم مثلا أو غيره. والملحدين واضح، الملحد الذي لا ينكر وجود الصانع والخالق، هذا عود شلون تصح التسمية لله تبارك وتعالى منه. أيضا هم لم يخالفوا الإجماع، وإنما ذكروا نفس نص الروايات، الروايات بعضها تقول هكذا، لو شلون تصح التسمية. ويوجد في كلام المفيد قدس سره شيء من القبيل، قال ما ملخصه: إن المراد بالتسمية، شوف يحدد، هو تسمية المتجين بفرضها على ما تقرر في شريعة الإسلام، ليست مع المعرفة بالمسمى المقصود بذكره عند الذبيحة استباحتها، المقصود استباحة متأخر، دون من عداه ممن أنكر فرضها وتلفظ بها لغرض له دون التدين. هذا المعنى هم فعلا يؤكدون عليه، لأننا نقدر نعتبر الشيخ الصدوق هذا من الأمس بكلمات الفقهاء ومعالجة بعض الأمور التي يمكن أن تذكر في الاستدلال. فإذن الرجوع للروايات بعد الإجماع الذي حكاه الشهيد الثاني في المسالك قدس السر وغيره، نرجع للروايات، والروايات موجودة على جميع هذه الأصناف. مثلا في عبدة النيران عندنا خبر أمامكم في الباب 26 حديث 7، خبر الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم، وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك، فتسقط العارضة جبال تسقط فيذبحونها ويبيعونها، فقال: ما أحب أن تجعله في مالك، إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلمون في عبدة النيران. إذن هذا النهي عنه. ومن هذه الرواية انقدح معنى تذكرون مرة في بعض المسائل السابقة قبل مدة ذكرنا أنه تزويج من الأكراد والنهي عن التزويج بالأكراد، وقلنا في حينها ذكرنا وجها هناك. الآن من هذه الرواية ينتج وجه آخر، وهو أنه لو سلمنا بوجود هذا النهي بصدورة عن المعصوم فكان وجه هذا النهي لأنهم عبدت نيران يومئذ مو لأنه أكراد، يعني كان حكما في واقعة، كان قضية خارجية يومئذ. من هذه الرواية يقول إننا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم وإنما هم عبدت نيران. فلم سلمنا، هذه الروايات لم تكن صحيحة السند، تذكرون مناقشتها، لكن أرجو أن في ذهنكم تضيفون هذا الوجه الآخر إلى ما ذكرنا أخذنا من هذه الرواية. فالنهي إذن عن تزويج بهم كان قضية في واقعة لأنهم يومئذ كانوا عبدة أصنام، فالنهي عن تزويج بهم لأنهم عبدة نيران وليس لأنهم أكراد، خلاف لما ربما يجري على ألسنة الفقهاء قدس الله الرحمن. هذا وجه إذا عرض الرزق يعني أنظيف لذلك البحث. من الروايات الوردت في المجوس موثقة الحسين بن علوان، وهي الباب 27 حديث 12، عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول: كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها. وفي المشركين نقرأ مثلا من روايات في المشركين باب 27 حديث 23، معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل كتاب. اشرح نصارى العرب رواية أخرى، خبر أبي بصير وهو 27 حديث 22. قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوس. قال: وقال: لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركو العرب وإن سموا أنفسهم نصارى. صحيحة محمد بن مسلم وهي باب 27 حديث 6، سألته عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم. هذا أخذنا عينات من الروايات عن جملة من الصنف الأول الذي ذكرنا: مشركين، عبدة نيران، مجوس إلى آخره. مضافا لا يمكن أن يستدل بالروايات حسب رأي المشهور الذي يحرم ذبائح أهل الكتاب، فبالأولوية نقول أيضا يمكن الاستدلال به، إذا كان أهل الكتاب وهم أهل ديانة سماوية وموحدين ذبائحهم محرمة بحسب الروايات التي يذكرها المشهور، فمن باب أولى إذن المنكرين للصانع والمشركين والموحدين أولى، من باب أولى إذن ممكن أن تضاف إلى هذه المجموعة من الروايات المصرحة بالعناوين. وممن استدل طبعا مثل وجه المحقق النراقي في المستند إذا تمت هذه الأولوية. المهم قد يستدل المشهور بذلك، يقول: إذا رواية دلت على حرمة ذبائح الكتاب فمن باب أولى إذن هؤلاء. هذا إذن في الصنف الأول روايات ما أخذنا نماذج. عن الصنف الثاني الفرق التي تتسمى بالإسلام لكنها مخالفة للأصول الثابتة فيه، مثلا عندنا باب 28 حديث 2، صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل في الناصب. في الخوارج الحرورية صحيحته الأخرى وهي باب نفس الباب 28 حديث 3، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تحل ذبائح الحرورية. وفي نفس الباب حديث 4 عن صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب، فقال: أي شيء تسألني أن أقول؟ تجاوب، يترك ذبائح إخوان المسلمين ويشتري من النصاب، ما يأكل إلا مثل النيتة والدم ولحم الخنزير، قلت سبحان الله، مثل الدم والميت ولحم الخنزير؟ قال نعم، وأعظم عند الله من ذلك. ثم قال إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض. كما ترون لم أتعرض للتقريب الاستدلال بروايات وما يمكن أن يأتي علي، لا أطول الحديث، ونحن سنناقش أصل المطلب بشكل عام، وإلا كل رواية للتأكيد يأتي الكلام على تقريبها وهل إنها تدل على المطلوب أو لا تدل. وأصلا مثل سائر الرواية التي نحن نسأل، هل تدل على حرمة يعني ذبيحة الناصب مثلا، أو لو حرمة فعل هذا الرجل الذي يتعمد أن لا يأخذ من يعني هذا الرجل في قلبه مرض، واضح من جواب الإمام. قد المشكلة شاهد ما تعرضنا نحن في الروايات وطول الكلام، ونحن نبني على مناقشة أصل المطلب إن شاء الله تعالى. رواية إبراهيم بن أبي محمود وهي باب 28 حديث 9، هذه في المجبرة: من زعم أن الله يجبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا وراءه ولا تعطوه من الزكاة شيئا، هل تدل هي على حرمة ذبيحته أم تدل على وجوب مقاطعة مثل هذا الرجل فتجنب ذبيحته كجزء من مقاطعته؟ كذلك بقية الأحكام، لاحظ: ولا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا وراءه. فشاهد لم نتعرض للتقريبات، يعني نحن نتحدث عنها في المصدر. في المجسمة مثلا أيضا وردت يونس بن غبيان، وهو الحديث في الباب 28 حديث 10، في حديث عن الصادق عليه السلام قال: يا يونس، من زعم أن لله وجها كل. وربما طبعا أيضا هاي فهم الروايات أيضا قضية في واقع خارجية، تعريض لقوم كانوا معاصرين للإمام ومن ناسخين صدورهم وحاصلين نفسهم أئمة مذاهب وأسسوا مذاهب يومئذ مزاحمة لمذهب الإمام سلام الله عليهم، وهم عندهم مثل هذه المعتقدات. فيمكن إذن أن نفهمها أنها تعريض لبعض أئمة المذاهب الموجودين. فهذا أيضا باب 28 حديث 10: يا يونس، من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين وينزل على حمار كل ليلة جمعة على قبر فلان الذي هو إمام عندهم فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته. إذن هذه أخذنا فكرة عن الروايات، كنا ولم ندخل في تفصيل تقريب الاستدلال بها وما يمكن أن يرد عليها. لكن في مقابل هذه الروايات توجد روايات تدل على حلية ذبائح كل هؤلاء إذا تموا، إذا صدرت التسمية منهم. فنذكر إن شاء الله تعالى، لأن وقت الأمر انتهى، نذكر تلك الروايات ونحاول أن نجمع بينها وبين هذه الروايات الدالة على التحريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.